محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الملح والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نشك مستمعينا في أن الغالبية متفقة على الفرق الكبير الذي تحدثه رشة ملح على الطعام في الطعم والنكهة، وإذا ما يؤكد أحد ما حسن الأخوة يذكر الماء والملح الذي يجمعهم. ندعوكم لتبقوا معنا. أهلا بكم. إن الملح مادة أساسية للمحافظة على صحة جيدة، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن ينعكس سلبا على الصحة. فالصوديوم الموجود في الملح قد يزيد من نسبة ضغط الدم، الذي بدوره قد يرفع نسبة التعرض لأعراض القلب والجلطات. وما ينصح به الأطباء مستمعين أنه لا ينبغي أن نتناول أكثر من 6 غرامات من الملح يوميا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة. هذه هي النسبة التي ينصح بتناولها عند اتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على صحة القلب. فالصوديوم الموجود في الملح قد يزيد نسبة ضغط الدم، الذي بدوره قد يرفع نسبة التعرض لأعراض القلب والجلطات. لذا ينصح الأطباء للانتباه إلى الأطعمة التي تحوي كميات من الملح غير ظاهرة للعيان، ومنها الأغذية المصنعة كاللحوم النقانق واللحم المحفوظ، الأغذية المعلبة، الشوربات والصلصات، مكعبات المرق ورقائق البطاطس والفوشار مع البسكويت المالح والمكسرات المملحة، المخللات والزيتون والتوابل كسلطة البربيكو وصلصة الصويا، الكاتشاب والخردل. ولا تنسى مستمعنا العزيز المواد المضافة إلى الطعام مثل MSG الموجودة في المأكولات الصينية التي يحبذ البعض تناولها. فكيف نصنع لكي نخفف من نسبة الملح في نظامنا الغذائي؟ وإذا ما تواصلت معنا مستمعنا العزيز ستعثر على الإجابة. شكرا على المتابعة. يقول الأطباء مستمعنا الغالي، ليس عليك التوقف كليا عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح، بل الأفضل التقليل من كميتها، وذلك من خلال أولا عدم وضع قنينة الملح على المائدة، لأن الطعم المالح طعم مكتسب، لذلك لا بد من تخفيف هذه العادة تدريجيا. ثانياً، عدم الإكثار من الأغذية الحاوية على نسبة ملح عالية مثل الأغذية المعلبة والمنتجات المخللة، اللحوم المحفوظة والمقبلات المملحة. ثالثاً، ويمكن تقليل كمية الملح في الطبخ تدريجية عبر تحضير أطباق ذات ملح قليل مطيبة ومعززة النكهة من خلال زيادة التوابل، منها البهار الأبيض والأسود من أجل إطفاء النكهة، وإضافة النكهات الغنية كالخضار والثوم والبصل والزنجبيل والفلفل الحلو الطازج. ولربما تنسى ربة البيت وتضيف كمية أخرى من الملح، مما يؤثر على السلامة الصحية للفرد، الذي لا بد أن يعلم بكمية الملح الذي يتناوله لتفادي ارتفاع ضغط الدم. عليها أن تضيف بعض من البطاطس لبعض الأغذية. نحن نتمنى لكم دائما كل سلامة وصحة.
الطهران برنامج سياسي يأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8:10 حتى 8:50 ليلا، وهو ساحة حرة لمستمعي إذاعة طهران الأعزاء لطرح آرائهم وتحليلاتهم حول القضايا والتطورات الساخنة التي تهم شؤون الأمة وشجونها. ننتظر مشاركاتكم وحضوركم عبر الهاتف في هذا المنبر الحر. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 3 ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 19 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 3 ربيع الثاني عام 1292 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا أبو القاسم الكلنتري، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدارس طهران وأصفهان سافر الكلنتري إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار الفقهاء والفلاسفة كالفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والفقيه السيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط والملا عبد الله الزنوزي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد أقفل راجعا إلى طهران واشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وكان يولي اهتماما بالغا بالتعليم ونشر علوم آل محمد بالإضافة إلى اهتمامه بشؤون المسلمين، وهو ما جعل الجماهير المسلمة تلتف حوله. ومن أبرز المؤلفات التي تركها العلامة الميرزا أبو القاسم الكلنتري الاستصحاب والرسالة في المشتق ومطارح الأنظار والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق، بالإضافة إلى مجموعة رسائل في الفقه. في 19 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1977 ميلادي توجه الرئيس المصري الأسبق أنور السادات إلى فلسطين المحتلة معترفا بالكيان الصهيوني، وكانت أول زيارة يقوم بها زعيم عربي إلى الأراضي المحتلة أبرم على أثرها اتفاقيات خيانية كبرى باسم السلام. ورغم موجات الاستنكار والإدانة التي عمت العالم الإسلامي، إلا أن السادات قام وبدعم ومساعدة أمريكية بإبرام اتفاقية كامب ديفيد مع الصهاينة عام 1979. وبعد إبرامه للاتفاقية لقي السادات جزاءه العادل إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد الضباط المصريين الأحرار في عام 1981 خلال استعراض عسكري احتجاجا على خياناته واعترافه بالصهاينة. وأخيرا وفي 19 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1990 ميلادي، وقع زعماء الدول الأعضاء في حلفي الناتو ووارسو في العاصمة الفرنسية على معاهدة إنهاء الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية، كما تضمنت المعاهدة إنهاء الحرب الإعلامية وتخفيض الحلفين لأسلحتهما. وقد بدأت الحرب الباردة بين الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبروز أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق كقوتين نوويتين، وعلى أثر الإعلان عن انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق وانتهاء النفوذ السوفيتي في دول أوروبا الشرقية انتهت بعدها نشاطات حلف وارسو. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. يا أرحم الراحمين.
الرحيم. أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو جارتنا مريضة. نعم يا أصدقاء، جارتنا مريضة هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. ثم أقدم لكم تمثيلية اليوم، وبعدها نستمع إلى أنشودة رائعة، ثم حزورة وفزورة، وستعرفون حلها لأنكم أذكياء. ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطة هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. حسن العلاقات مع الجيران مهم جدا، ليس مع الأطفال فقط بل حتى مع الكبار. أحيانا نكون بحاجة إلى مساعدتهم، وأحيانا أخرى يكونون هم بحاجة إلى مساعدتنا، كما حصل لجارتنا أم سامي. قبل أن أخبركم بما حصل لجارتنا أم سامي، سوف أطرح عليكم حزورة. حزورتنا تقول: ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ أخ 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 أخ، برأيكم ما هو هذا الحيوان؟ ها؟ ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ فكروا جيدا، وإذا أردتم اسألوا الكبار أو اسألوا ماما وبابا، وستستمعون إلى الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقاء، سنقدم لكم تمثيلية حلوة عنوانها الفيل المنتقم. هيا بنا يا أصدقاء إلى الفيل المنتقم.
أحبتي الحلوين، كان الفيل وصديقه الكلب جالسين معا. ذات مرة اقترح الكلب على صديقه الفيل:
يا صديقي الفيل الصغير، هل تعرف مزرعة البطيخ بالقرب من الغابة؟
أجل أعرفها، إنها مزرعة كثيرة وفيها البطيخ الأحمر. حسنا، ولماذا تذكرت تلك المزرعة أيها الكلب؟
أنا أحب كثيرا البطيخ الأحمر. ليتنا كنا نذهب إلى تلك المزرعة ونتناول من البطيخ الأحمر.
حسنا، فكرة جيدة.
وهل ترافقني؟
أجل، ولم لا، هيا بنا.
حسنا، هيا بنا، هيا. واو، ما أكثر البطيخة في هذه المزرعة، إنها تكفي لجميع حيوانات الغابة.
ما لذ طعمه،
البطيخ كبير الحجم ومفيد ولذيذ، آكله في الصيف كثيرا، هو حلو، هو سهل الهضم.
أيها الكلب، ماذا تفعل أيها الكلب؟
أنشد حول البطيخ، أما تسمع؟ البطيخ كبير الحجم ومفيد ولذيذ الطعم يا صديقي الفيل.
أسكت، ماذا تفعل؟ إن رفعت صوتك سينتبه علينا المزارع.
دعني أيها الفيل الصغير، أنا أحب الإنشاد بعد تناول الطعام، حتى وإن انتبه المزارع سنهرب منه. البطيخ كبير الحجم.
أجل أحبتي، كان الكلب ينشد ويقرأ أنشودة البطيخ بصوت عال، وإذا بالمزارع اقترب حاملا عصاه فهجم عليهما. أما الكلب فقد هرب بسرعة، وأما الفيل الصغير لم يتمكن من الهرب. لنرى أحبتي الحلوين ماذا حل به.
رأسي، ظهري. كم مرة قلت لك أيها الكلب لا تصرخ، لقد أخبرت المزارع بصوتك العالي.
يا صديقي، ماذا أفعل؟ فأنا أحب الإنشاد والصراخ بعد الطعام.
رأسي، ظهري. سأذهب إلى النهر لأسبح فيه، هل توافقني؟
أجل يا صديقي، هيا بنا، هيا بنا،
هيا بنا. أريد أن أسبح في الماء، ألا تدخل معي في الماء؟
أنا أحب السباحة ولكني لا أعرف.
لدي فكرة.
وما هي فكرتك يا صديقي؟
تصعد على ظهري وأنا أسبح في ماء النهر.
رائع يا صديقي.
إذن هيا صعد، هيا.
حسنا، على ملك أيها الفيل. أرجوك امشي بهدوء في الماء.
ماذا تقول يا صديقي الكلب؟
انتبه يا صديقي، ماذا تفعل؟
أما ترى، أما ترى أني أحصف الماء؟
ماذا فعل ما يؤلف؟ أما قلت لك أني لا أعرف السباحة؟
لا، ولكني أحب الغطس في الماء والكلب كما تحب الإنشاد بعد الطعام.
سامحني، سامحني أيها الفيل. لا 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 لا، انتبه، سوف أغرق في النار.
كم أنا أحب الغطس في ماء النار.
لا لا، سامحني أيها الفيل. النجدة، النجدة، ماذا تفعل أيها الفيل؟
لا أفعل، لا أفعل شيئا سوى أنني أغطس في الماء.
ألسنا أصدقاء أيها الفيل؟
أهجل، نحن أصدقاء، وفقط أردت أن أعلمك هذا الدرس، ولا يمكن أن نتغافل عن ظروف صديقنا كما تغافلت عني وأنشدت بصوت عال وهربت ووقعت أنا في فخ المزارع، ولكني سأخرجك من الماء. تعال يا صديقي، تعال واخرج من الماء.
أجل أحبتي، هكذا علم الفيل الصغير درسا لصديقه الكلب بأنه كان عليه أن يدرك ظروف صاحبه ويحترمه، لا أن يفكر فقط في نفسه وفيما يحبه ويهواه. أجل أحبتي،
الحلوين بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية. إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا، ونذهب إياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها. الأطفال، خرجنا ذات يوم أنا وسناء لشراء المثلجات، فرأينا جارتنا أم سامي تخرج من بيتها وتمشي ببطء. نعم تمشي ببطء، يعني على مهل. سلمت عليها وقلت لها: ما بك يا أم سامي؟ يبدو أنك مريضة. فقالت:
نعم يا عزيزتي، لو سمحتما خذ سامي إلى بيتكما حتى أعود من عيادة الطبيب. لقد اتصلت هاتفيا بالتاكسي وسوف يأتي بعد قليل.
أخذ سامي بالبكاء وقال لها: أريد أن أذهب معك يا ماما، أرجوك. فقالت له:
ابقى مع دداء وسناء، وعندما أعود سأتصل بالخالة أم سناء لتجلبك إلى البيت.
فأسرعت إلى بيتنا لأخبر أمي. سوف أخبركم بعد قليل بما فعلته أمي، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
عندما عدت اليوم من المدرسة شاهدت جارنا أبا محمد وهو يبيع عددا من الكتب والدفاتر لبائع متجول.
نعم.
فماذا سيفعل بها ذلك الرجل يا أبي؟ هل سيقرأها كلها؟
لا يا أحمد، هؤلاء الباعة المتجولون يشترون الكتب القديمة والدفاتر والأوراق من الناس ويجمعونها عندهم.
وماذا يفعلون بها يا أبي؟
إنهم يا ولدي يجمعونها ليبيعوها بدورهم إلى سماسرة الأوراق، ليجمعوا أطنانا منها إلى مخازن خاصة بهم.
وما الفائدة من جمع أطنان من الكتب والدفاتر والأوراق؟ ماذا سيفعلون بها يا أبي؟
ولدي أحمد، سماسرة الأوراق يجمعونها ليبيعوها إلى معامل صنع الأوراق، وهناك يصنعون منها أوراقا بيضاء.
وكيف يفعلون ذلك يا أبي؟
في البداية يغسلونها ويلقونها في حاويات كبيرة ويضيفون إليها مواد كيميائية لتتحول الأوراق إلى عجينة، وعندها يضيفون إليها مواد قاصرة فتصبح العجينة بيضاء، وبعدها تمرر من خلال مكابس لتصبح رقيقة جدا، وعندها تمرر في أحواض مياه فيها مواد كيميائية فتتحول العجينة الرقيقة إلى أوراق، فيقومون بتقطيعها وتجفف لتستعمل هذه الأوراق في صنع الدفاتر أو تباع إلى المطابع لتصبح كتبا دراسية أو كتب قصص ورسوم للأطفال أو للكبار.
هكذا إذا.
نعم يا ولدي.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
حلوين، أخبرتكم أني وسناء رأينا جارتنا أم سامي وهي مريضة وتريد الذهاب إلى الطبيب، فأسرعت إلى أمي وقلت لها: هل تعلمين يا ماما أن أم سامي مريضة وتريد أن تذهب الآن إلى الطبيب؟ أسرعت أمي وارتدأت العباءة وخرجت لترافق أم سامي إلى الطبيب. وعندما عادت أمي أراد سامي الذهاب إلى بيتهم، فقالت له أمي:
إن أمك تعبانة يا سامي، يجب أن تنام، وأنا سأطبخ لكم الحساء لتتناوله عندما تستيقظ.
وشكرتني أمي لأني أخبرتها بسرعة، فاستطعت أن ترافق جارتنا إلى الطبيب، وقالت أم سامي أيضا تشكرني على ذلك. أنا سعيدة لأنني ساعدت جارتنا المريضة. تذكرون يا أصدقائي الحزورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ فكروا جيدا، اسألوا ماما وبابا، اسألوا الكبار، دققوا جيدا وإن شاء الله ستصلون إلى الحل بإذن الله. فأنا عندما رأيت جارتنا أم سامي مريضة ولأني لا أستطيع أن أساعدها فقد أسرعت وأخبرت أمي فساعدتها، وهكذا بإمكانكم أنتم أيضا أن تفعلوا، فقد وصانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالجار كما تعلمون. ما رأيكم الآن أن نذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها اللطيفة التي لديها معلومات كثيرة؟ تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
يا جدتي كم أحب أن أرى المطر يهبط من السماء وأشم رائحة التراب التي تملأ الأرض بعد ذلك.
يا سلام نرمين أصبحت شاعرة وتحب أجواء شعرية وطبيعية جميلة.
لا يا جدتي كنت أتخيل ذلك ولم أقصد شيئا.
طيب إذا ما رأيك أن أقدم لك معلومة اليوم وأتحدث عن مدينة جميلة بطبيعتها وفيها ينزل المطر الكثير والكثير.
هذا صحيح؟ أي مدينة هذه يا جدتي؟ أسرعي أسرعي، هيا أريد أن أسمع يا جدتي.
لا تستعجلي يا عزيزتي، فاليوم لا نذهب إلى الدولاب وأنا أختار منه حرف الراء، ما رأيك؟
حسناً، حرف الراء جميل ومن أحرف اسمي نرمين، ولكن ما هي المدينة؟
طيب وإنها مدينة رشت والتي تكون مركز محافظة جيلان في إيران، وتقع شمال البلد وعلى ضفاف بحر الخزر أو ما كان يقال له سابقا بحر قزوين.
مدينة رشت، هل هي جميلة يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي، تعتبر مدينة رشت الإيرانية واحدة من أجمل المدن الشمالية الإيرانية، إذ تمتلك جمالا طبيعيا وسحرا لا يوصف، ولذلك فهي مدينة سياحية بجدارة يقصدها السياح من مختلف بقاع الأرض، قاصدين الاستجمام والراحة والتمتع بنسيمها العليل، إذ تكثر فيها الغابات الخلابة.
جدتي،
نعم.
علينا أن نزور هذه المدينة بهذا الوصف الجميل الذي وصفتها.
إن شاء الله إن شاء الله. يعد مناخ المدينة مناخا معتدلا، أي شبه متوسطي، يتميز بأن فصل الصيف فيها غالبا ما يكون رطبا وحارا، أما فصل الشتاء فيها فيكون باردا ورطبا، والمطر ينزل فيها بكثرة طيلة أيام السنة، وخاصة في فصل الخريف والشتاء.
يا سلام يا سلام لهذه المدينة الجميلة.
لا تنسي يا نرمين أن مدينة رشت أيضا من المدن التاريخية والقديمة، وفيها الكثير من المعالم الأثرية ومراقد العلماء والكبار الذين خرجوا من هذه المدينة وأطرافها، كميرزا كوتشك خان في منطقة سليمان داراب، وعدة مساجد قديمة أيضا توجد في هذه المدينة.
أحسنت يا جدتي، معلوماتك جميلة جدا كجمال مدينة رشت.
كما تعرف مدينة رشت بزراعة الأرز والشاي، والسياح عندما يزورون هذه المدينة يشترون الكثير والكثير من الشاي والأرز منها، وفيها سوق محلي وتقليدي قديم أصبح من مقاصد السياح في هذه المدينة.
هذا صحيح، شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا نرمين.
هل عرفتم حل الحجورة؟ ماذا قلتم؟ عرفتم الحل؟ واو، هذا رائع! لكن يا أصدقائي، لو سمحتم واسمحوا لي أن أعيد عليكم الحجورة لكي تتأكدوا من الإجابة، ما هو رأيكم؟ الحجورة تقول: ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء طوال حياته؟ الآن قولوا لي، ما هو هذا الحيوان؟ ماذا؟ تريدون أنا أن أخبر؟ تريدون أن أخبركم أنا؟ حسناً، أنا وعدتكم في بداية البرنامج بأنه سأعطيكم الإجابة في نهايته. الآن سأخبركم بالجواب، إنه اليربوع. أها، اليربوع. اليربوع حيوان يشبه الفأر، لكن أرجله أطول ويعيش في الصحراء. إنه لا يشرب الماء طوال حياته. والآن اذهبوا إلى حواسيبكم أو جوالاتكم، أو اسألوا ماما وبابا لكي تروا شكل اليربوع. حسناً يا أصدقاء. الحلوين، أرجو أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم إن شاء الله. إذن انتظرونا في حلقة مقبلة وفي حلقة أخرى في مثل هذا الوقت، لنقدم لكم حلقة جميلة من برنامج حديقة الأطفال. حتى لقاء آخر، حتى حديقة أخرى، حتى موضوع آخر، أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
لوحا مزيني ألوان عاوج جدني الإن لوحا مزيني ألوان عاوج جدني مين الغني بس الغني تدعيله أمه بالصلاة
عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم،
على باب ملك عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. عزيزي المستمع، كان الإمام الخميني وهو العابد الزاهد رحمه الله قد كتب في كتابه الآداب المعنوية للصلاة في شأن ذلك السالك إلى ربه تبارك وتعالى، فقال: إن من الأمور الضرورية للسالك واللازمة لجميع العبادات ولا سيما الصلاة هو الخشوع، وحقيقته التامة الممزوجة بالحب أو الخوف. فالخشوع تارة يكون ممزوجا بالحب وأخرى بالخوف والرهبة، وإن كان في كل حب رهبة وفي كل خوف حب. إذن فهيبة الجمال وعظمته وسطوته تهيمن على تلك القلوب وترويها بالخشوع لجمال المحبوب. أما مراتب الخشوع فهي بحسب مراتب إدراك العظمة والجلال والحسن والجمال. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالآية الكريمة عدت الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلاماته، وعلى أساس قوله تعالى هذا: فإن غير الخاشع في صلاته خارج عن زمرة أهل الإيمان. والحاصل هو أن سالك طريق الآخرة ولا سيما السالك بمعراج الصلاة مطالب بأن يجعل قلبه خاشعا بنور العلم والإيمان، عله يتمكن من حفظ هذه الحالة من الخشوع في جميع أجزاء الصلاة. وهذه الحالة من تمكن الخشوع واستقراره في النفس، وإن كانت في البداية أمرا صعبا نوعا ما لأمثالنا، فإنها أمر في غاية الإمكان بقليل من الممارسة وترويض القلب. إن تحصيل الكمال والتزود للآخرة يستلزمان سعيا وبذل جهد. وعموما على السالك ألا يقنع بالمقام الذي هو فيه، فكل مقام يناله أمثالنا لا يساوي نقيرا عند أهل المعرفة، ولا يشترى حتى بحبة خردل من قبل أصحاب القلوب. وعلى السالك أن يكون في جميع الأحوال مستذكرا نقائصه ومعايبه، عسى أن يفتح له بذلك سبيل إلى السعادة الدائمة، والحمد لله.
بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان
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 بك أنت لا بسواك كان أنسيت أم أنسيت أمسك
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين
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 فانهض أخيا وأقدمي وانثر على الآفاق شمسك
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا واجعله أنسك
واجعله
الأنسى.
حنت للقياك الربوع فاطلع كما طلع الربيع
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 وامنح عبيرك للجموع واشدد بحب الله بأسك
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا